الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب الكلب أو ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وقلنا وسبق معنا تقسيم أهل العلم لأبواب وفصول، فهو فصل كالاستثناء أو كالأحكام الخاصة المتعلقة بأحكام الطهارة، لأنه جعل هذا الكتاب كتاب الطهارة. ثم باب المياه، ثم فصل في النجاسات، وذلك لأن أحكام النجاسات لها تعلق بالمياه، والغالب أن الفصل تفريح من الباب، فهو تفريح من الباب لأن له تعلق بأحكام الباب. فأحكام النجاسات لها تعلق بأحكام المياه، ولهذا جعل هذا الفصل تفريح من باب المياه. لماذا؟ لأن النجاسات هي لها حكم فيما سبق، فإنه قد مر معنا أن النجاسة إذا سقطت على الماء فغيرت لونه ريحه وطعمه فإنه يكون الماء نجسا، لا يجوز التوضؤ والتطهر به. فلأجل هذا أراد أن يبين ما هي هذه النجاسات التي إذا غيرت بريحها أو لونها وطعمها فإننا لا نأخذ بها، أي لا نعمل بهذا الماء في التطهر به. فأحتاج عند ذلك أن يوضح ما هي هذه النجاسات. فقال رحمه الله تعالى: والنجاسات. والنجاسات جمع نجاسة، وهو كل شيء يستقدر شرعا. فرق بين ما يستقدر ويستقبح شرعا وبين ما يستقدر ويستقبح عرفا. فالنجاسات الشرعية توقيفية بالنص، ليس بالرأي ولا باللغة ولا بالعقل، ولكنها بالنص بدليل الكتاب ودليل السنة. قال: هي غائط الإنسان مطلقا، غائط الإنسان من النجاسات، كما قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. كذلك وقوله مطلقا يريد بذلك أي سواء أكان لصغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى، أو كان قليل أو كثير، فكل غائط الإنسان فهو حكمه حكم الغائط مطلقا، القليل الكثير والذكر والأنثى والصغير والكبير حكمه واحد وهو النجاسة. طيب، قال: وبوله. ونحن الآن بالكلام ليس على الحدث، نتكلم الآن في حكم هذه النجاسة أن هذا نجس، وأما الحدث سيأتي الكلام عليه في موضعه، لأن خروجه أي خروج الغائط من الإنسان ينقض الوضوء، فهو من نواقض الوضوء. لكن إذا ابتلي الإنسان بسلف فإنه لا يكون دائما ناقضا للوضوء، كما سيأتي إن شاء الله كلام عليه في موضعه. قال: وبوله إلا الذكر الرضيع. كذلك البول من النجاسات. أولا من الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط. الذي يأتي إلى الغائط إيش يفعل؟ الغائط هو موضع التغوط، يفعل إما هذا وهذا، إما يتغوط أو يبول، فدل أن هذه وهذه من النجاسات. كذلك في حديث ابن عباس الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: في أحد الرجلين لذان يعذبان، وما يعذبان بكبير، قال: أما أحدهما فكان لا يستنجو من بوله، لا يستنجو من بوله. فدل أن البول من النجاسات التي يجب الاستنزاه منها، لكن البول لم يقل مطلقا. لماذا؟ لأنه وجد استثناء في البول، ولكن ظاهر كلام المؤلف بأن الاستثناء في حكم النجاسة وليس كذلك، وإنما استثناء في تخفيف حكم النجاسة. وإلا بالصحيح أنه لا فرق بحكم النجاسة أنه نجس بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام وبول غيره أنه لا فرق، لكن الفرق في كيفية التطهير، الفرق في كيفية التطهير. فبول الكبير يغسل، وبول الصغير الذي لم يأكل الطعام ينضح. فأما هذا الاستثناء قوله الرضيع، وظاهره أنه ذكر الرضيع مطلقا، لكن وضح في الشرح أن مراده بالرضيع الذي لم يأكل الطعام، وهو الذي دلت عليه الأدلة كما جاء في الصحيحين في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبال على ثوبه أو على حجره فأتبعه الماء ولم يغسله، أتبعه الماء ولم يغسله. وجاء في رواية عند البخاري أن عطاء وهو أحد رواة هذا الحديث ذكر هذا الحكم، أي أنه إذا كان صغيرا لم يأكل الطعام فلا شيء عليه، يعني لا شيء بمعنى ليس حكمه كحكم الكبير، وإنما أراد أنه يخفف عنه بأن يتبع البول ولا يغسل. والفرق بين النضح والإتباع أن الإتباع هو صب الماء، والنضح هو رش الماء بالأصابع، رشه بالأصابع حتى يبتل ويتقاطر. وأما الغسل فهو صب الماء مع الدعس، هو صب الماء مع الدعس. قال رحمه الله تعالى: ولعاب كلب، يقول كذلك من النجاسات لعاب الكلب. جمهور أهل العلم يرون أن لعاب الكلب من النجاسات، واستدلوا بأدلة منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ففي بعض ألفاظه في مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار أو 7 مرات. وهذه اللفظة لفظة شافة، ولأجل ذلك ذهب بعض أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله وبعض الظاهرية، وروي عن عكرمة رحمه الله، وانتصر له ابن المنذر بأن الصواب أن حكم لعاب الكلب تعبدي وليس لأجل النجاسة، وإنما لعلة أخرى، ليس لأجل النجاسة وإنما لعلة أخرى. واستدل بذلك أولا بأن الأحاديث دلت على أن الغسل ليس لأجل النجاسة، فليس لأجل النجاسة إحداهن بالتراب ولا أنه تبعا، ولكن علة تعبدية. وقد أفاد العلم الحديث بأن في لعاب الكلب من الميكروبات والفيروسات ما هو مظنة للمرض والداء، ويتبع ذلك ويذهبه غسله بالماء وتكرار ذلك مع أن يكون إحدى هؤلاء بالتراب، فإن التراب يذهب ذلك. وأما رواية فليلقه التي رواها الإمام مسلم فهي رواية شاذة. قال النسائي رحمه الله: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر عليها، فانفرد بها علي بن مسهر. وقال ابن مندة: لا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجه من الوجوه إلا من طريق علي بن مسهر. وقال الكناني رحمه الله: اللفظة غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. ولأجل هذا ضعف العلماء هذه اللفظة، أي كالإمام مالك ومن وافقه، كأنهم لم يروا ثبوت هذه اللفظة، ورأوا أن الأمر والحكم تعبدي. ونحوها ما جاء في مسلم: طهور إناء أحدكم، فهي كذلك انفرد بها مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 الحديث. فهي لفظة انفرد بها مسلم لم يوافقه عليها الإمام البخاري رحمه الله.
في الماضي ما ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل الذي جعله في أحكام النجاسة، وقلنا أن الفصل ماذا يعد بالنسبة للباب، ماذا يعد الفصل بالنسبة للباب، هذا هو كالتفريع والتنبيه بالنسبة للباب، هذا هو الغالب في اصطلاح الفقهاء. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل في النجاسات مجموعة من النجاسات. وقلنا أولا أن النجاسة ما هي؟ ما هي النجاسة؟ نعم إيش يا محمد؟ نعم النجاسة المرادة هنا هي ما تستقبح شرعا مما يوجب التطهير، مما يوجب التطهير. وأما ما يستقبح بالطبع أو بالعرف أو بالعقل فليس هذا المراد هنا. فالمراد في هذا الموضع وفي كتب الفقه في النجاسة ما يستقبح شرعا ويوجب التطهير. وذكر رحمه الله مجموعة من النجاسات مرت معنا من ذلك ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ أبدا الغائب والبول ولعاب الكلب، ها توافقونه ولا توافقونه؟ ما هي النجاسات التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ لا لا نريد بس الثلاثة التي أخذناها، الغائب والبول ولعاب الكلب، هكذا قل عاب الكلب، ها توافقونه وتخالفونه؟ ايش هذا معاك؟ ها ها روز الكلب، هو ذكر روز الكلب ولا العاب؟ نحن نقول لي ذكر المؤلف، الذي ذكر المؤلف ذكر العاب ولا ولا روز؟ أفلا شوف الكتاب. إذن توافق أبا داود أو تفارقه؟
على قول المؤلف.
إيه على قول المؤلف. ما ذكرنا الروز، ما جينا للروز. الآن هو قال ذكرنا ثلاث أشياء من النجاسات ذكرها المؤلف، ما هي هذه الثلاثة؟ قال الغائب والبول ولعاب الكلب. غائب الإنسان هذا هو الشيء، لا وجد. لأن المؤلف رحمه الله أيده بغائط الإنسان وبوله، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله بموضعه. طيب ومر معنا أن غائط الإنسان، الغائط ما هو مقصوص. طيب البول تمام النبي ذكره. طيب فمر معنا ان المؤلف رحمه الله ذكر هذه الثلاثه ودلت ادله الكتاب والسنه على نجاسه الغائط اي غائط الانسان وبوله الا الرضيع. وقلنا الرضيع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا، ها الرضيع مطلقا، نعم ايش منصور السؤال؟ الرضيع الذي ذكره المؤلف يخفف من بوله مطلقا مهما رضع حتى ولو كان ثلاث سنوات اربع او سنتين او ست اشهر او سنه، هل كل رضيع يخفف من بوله؟ ها من هو الرضيع الذي يخفف؟ الذي لا يأكل الطعام، الذي يكتفي بالحليب، ها؟ فقط، هكذا، نعم هذا هو، سؤال هو والدليل، حديث من حفظته قرأته، ها؟ والدليل هذا الدليل يا جمال، فين جمال؟ جمال. اسمها من؟ اسمها من المرأة؟ اسمها من يا إسلام؟ أم قيس بنت محصن الأسدية؟ نعم، أم قيس بنت محصن الأسدية، فإن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. طيب، إذا أكل شيء يسير فهل يبطل؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك الأبطال، يحنكهم بتمر أو بغيره مما هو حلو، هل هذا يضر أو لا يضر؟ ما يبقى إجابة، هذه المسألة مرت معنا بدروس ماضية، لا يضر، بل هذا دليل لنا ليس علينا، هذا دليل لنا يدل على أن الطفل الصغير إذا أكل طعام قليل لا يستكفي به عن الحليب الذي يرضع من الأم فإنه لا يضر، فمعنى لم يأكل الطعام يعني لم ينفرد الطعام عن الرضاع، وإلا فالعرب تعرف أن الرضيع قد يلقم بعض الطعام لكن إذا لم ينفرد ويغلق فإنه ما زال ممن لا يأكل الطعام. طيب، ومر معنا أنه وقع خلاف في لعاب الكلب، فبعضهم ذكر أن لعاب الكلب نجس واستدل ببعض الأدلة، فما هي الأدلة؟ آسعي ولوغ ولوغ إذا ولغ الكلب بين أحدكم فليغسله سبعا، هذا يدل على النجاسة، هذا يدل هكذا، وين وجد استدلال بالنجاسة؟ الغسل ليس فيه دليل الغسل إلا على الإزالة، لكن الدليل على النجاسة خص. ها؟ نعم، لفظة فليرقه ولفظة ضرور إن أحد، بهاتين اللفظتين استدل جمهور أهل العلم على نجاسة لعاب الكلب، ومر معنا أن المسألة خلافية، فجمهور أهل العلم يرون نجاسة لعاب الكلب، والظاهر والله أعلم أنه ليس كذلك، فماذا يجاب عن هذا الذي ورد؟ ها؟ ما يسأل؟ قال بعض أهل العلم أنه من باب التعبد، أي أمر بالغسل ما ولغ الكلب لأجل التعبد، أمر تعبدي غير ظاهر الحكمة، ليس لأجل النجاسة. وما جاء في هذه الروايات؟ فليرقه أو طهور؟ قالوا أنها شاذة. وهل تعرف أحد من أهل العلم نص على الشذوذ؟ واحد بس، واحد واحد. نعم، ما أعلم. النسائي رحمه الله تعالى أشار إلى الشذوذ للفظة، أن علي بن مسهر شذ بهذه اللفظة، وذكرنا في ذلك الدرس بعض كذلك من ذكر من أهل العلم. وأما من قال بذلك فهو الإمام مالك، وروي عن عكرمة وداوود وابن المنذر وجماعة من أهل العلم. طيب، وعلى هذا إذا ولغ الكلب في الإناء فهل يجوز لك أن تتوضأ به؟ يجوز إذا لم يتغير، معنى إذا تغير أنه نجس، معنى أنه نجس. طيب، إذا صبيت حبر يتغير، أين النجاسة؟ أين هي النجاسة التي الكلب نجس؟ ها؟ من غير الكلب، لا، أنا أتكلم عن ولوغه فقط. ها؟ كيف؟ طاهر، هو طاهر لكنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أمرنا بماذا؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أن نغسله سبعا، أول أمر وجب علينا أن نغسله سبعا، لا ما نتكلم عن النجاسة. لا، لأجل انتفاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا بتطبيق ما أمر، فلا يكون تطبيق ما أمر بالإناء خاصة إلا كذلك. لكن إذا كان بغير الإناء في المكان الواسع أو الحوض الكبير أو نحو ذلك إنك تتوضأ منه، أو توضعت قبل أن تعلم، توضعت من الإناء قبل أن تعلم، قبل أن تصلي فقيل لك هذا الإناء قد ولغ من الكلب، ما تعيد الوضوء لأن الماء إيش؟ الماء طاهر. فرق بين المسألتين، لأننا تعبدنا لعدم استعمال الماء حتى يغسل تبعا، فهذه الأحاديث التي سبق. قال رحمه الله تعالى: وروث ودم حيض ولحم خنزير وبما على ذلك خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. ألحق المؤلف رحمه الله بثلاثة أشياء أخرى وجعلها من النجاسات: الروث ودم حيض ولحم خنزير، فجعل النجاسات عنده رحمه الله ستة. أما الروث فاستدل له رحمه الله بالشرح في أحاديث، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد الروث حين أتي إليه بروث في البخاري وغيره، واستدل على وجه الخصوص برواية ابن ماجه وابن خزيمة في حديث عبد الله بن مسعود، وفيها أنه قال: إنها رجس أي الروثة، إنها روثة حمار. واستأنس بقول التيمي من أهل اللغة بأن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، وأن رواية ابن خزيمة وابن ماجه وهي رواية صحيحة تدل على أن روثة الحمار، لأنه قال: إنها رجس إنها روثة حمار، على أن روثة الحمار نجسة لا يتوضأ بها، أنها نجسة لا يتوضأ بها. وقد نازع بعض أهل العلم بهذا المعنى من وجهين: الوجه الأول أن لفظ الرجس أو الرجس لا تدل على النجاسة، الرجس لا تدل على النجاسة، لأن الرجس غير النجس، فالرجس أعم من النجس، النجس خبيث والرجس خبيث، لكن الرجس خبيث يشمل الحسي والمعنوي، ولهذا وصفت الأوثان بأنها رجس، ولكن ليست هي بنجسة، ليست هي بنجسة. فلأجل هذا نازعوا في هذا الحكم، ولكن الصواب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المؤلف أن روث الحمار نجس، أولا بهذا الدليل، وثانيا لتواتر الأدلة على أن روث ما لا يؤكل لحمه وبوله، وصرته يعني من الدم، الدم خاصة يعد من النجس، كذلك الميتة والجلد. ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وغيره مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن جلود السباع عموما ومطلقا. واستدل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن ذلك يدل على أن جلود السباع نهي عنها لأجل النجاسة فهي لا تصلح، واستدل كذلك بأنها وإن كان نهي عنها لمعان أخرى فإن هذا المعنى موجود، دل عليه هذا الدليل مع ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: إنها روثة حمار، إنها روثة حمار. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، كذلك يستدل به، فإن كما يقال الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، فدل على أن ما سوى المذكور ليس له حكم المذكور.
فلأجل هذا كان قول المؤلف رحمه الله هو الصواب، لكن يضاف إليه على القول الصحيح كذلك البول وما نخرج كذلك مما هو بمعنى الروض في كل ما لا يؤكل لحمه، في كل ما لا يؤكل لحمه، فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فليس هناك وصف خاص مخصوص يخص الحمار حتى يخص بهذا الحكم دون سائر الحيوانات. فروزة الحمار ورجيع الكلب وكل ما لا يؤكل لحمه فإن حكمه كحكمه، بخلاف ما يؤكل لحمه فإن ما يخرج منه طاهر. وورد في ذلك أدلة، منها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مراجد الغنم، وقد جاء ذلك في الصحيحين عن عدد من الصحابة، ومنها حديث أنس في قصة العرانيين في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو أجاز وأمر هؤلاء الذين كانوا مرضى بأن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل ونحوها من الأدلة الذي يدل على هذا التفريق الصحيح بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فلا، بل هو نجس.
قاله رحمه الله تعالى: ودم حيض كذلك الخالص من النجاسات دم الحيض، فإن دم الحيض من النجاسات التي دل الدليل عليها، ومن أقوى وأصح ما دل عليه الدليل ما جاء في الصحيحين وأشار إليه المؤلف في شرحه رحمه الله من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إحداؤنا إحدانا تصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحده ثم تقربه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام على غسله يدل على نجاسته، وجاء في بعض الألفاظ ما يدل على تطهيره، أي أنه يغسل ويطهر. وقد أشار الشارح رحمه الله إلى بعض هذه الألفاظ، وإن كان بعضها فيه ضعف إلا أنه بمجموع طرقه يدل على صحة هذا المعنى، صحة هذا المعنى. فمن ذلك ما جاء من حديث قولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فانصلي موضع الدم ثم صلي به. الحديث وغيره مما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهذا الحديث أشار إلى أن في إسناد ابن لهيعة، إلا أنه أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، ورواية العباد عن ابن لهيعة مستقيمة عند جماعة من أهل العلم. والنجس الخامس من أو السادس من النجاسات التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: ولحم خنزير. واستدل بقول الله جل وعلا: فإنه رجس، وقال: إن الضمير يعود إلى آخر المذكور، فرجع ذلك إلى لحم الخنزير فهو آخر مذكور، أو لحم خنزير فإنه رجس، قال: فدل ذلك على نجاسته. وهذا الذي ذكره رحمه الله يرده ما سبق ذكره من أن ذكر الخبث والرجس، والرجس هو معنى الخبث وهو أعم من النجس، فليس كل رجس نجس وكل نجس رجس، فنفهم هذا: كل نجس فهو رجس، ولكن ليس كل رجس هو نجس، لأن الرجس هو الخبث، والخبث حسي ومعنوي، فليس كل نجس يقال له رجسا، ليس كل رجس يقال له نجسا، ولكن كل نجس يقال له رجسا. فالصحيح أنه لم يأتي دليل صحيح صريح يدل على نجاسة الخنزير أو لحم الخنزير خاصة، وإن كان الصواب هو القول بنجاسته. لماذا؟ لعموم ما سبق من التفصيل بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فإنما لا يؤكل لحمه كما قلنا ما يخرج منه هو نجس لما سبق من الأدلة المذكورة، والخنزير خبثه مغلظ ومشدد، ولهذا وصف بهذا الوصف بأنه رجس، واللحم مختلط بالدم، وهكذا كذلك حكم الدم الصحيح أن دم ما لا يؤكل لحمه نجس، ودم ما يؤكل لحمه ليس بنجس إلا الإنسان، فإنه دل الدليل الخاص بأنه ليس بنجس، دم الإنسان دل الدليل الخاص أنه ليس بنجس، فلا زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يصلون بدمائهم كما جاء في ذلك الآثار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما وقع لذلكم الرجلين اللذين تناوبا بالحراسة، فرمي أحدهما حتى أدمى وتقاطر الدم على صاحبه وهو يصلي ولم يقطع صلاته حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صنيف الدماء ولم ينكر عليه ذلكم الفعل، فدل ذلك على أنه ليس بنجس أولا، وأنه لا يضر في الصلاة ثانيا. وجاء عن الحسن وصح أنه قال ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، وقال طاووس أو كان طاووس لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم حثه، رواه ابن أبي شيبة في سند صحيح. وجاء عن الأعمش أنه سأل أبا جعفر الباكر عن الرعاف فقال لو سال من دم ما عدت منه الوضوء، وهكذا جاء عن جماعة ما يدل على ذلك. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بطعنته رضي الله عنه أرضاه. فإذا فالصحيح أن لحم الخنزير إن كان مختلطا بدم وفرث فهو نجس، وإن كان لحما جافا فهو ليس بنجس، فهو ليس بنجس على ما سبق تفصيله. واقتصر المؤلف على هذه النجاسات الست، وقال رحمه الله وبما على ذلك خلاف، يعني كأنه ليس نجاسات إلا هذه الستة، وليس كما قال رحمه الله بل توجد نجاسات أخرى. فمن هذه النجاسات الذي ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان رجلا مسال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، ودل هذا الحديث على القول الصحيح من أقوال أهل العلم على نجاسة المذي. وهكذا كذلك الودي، فالودي هو ما يخرج مع البول أو بعد البول، والمذي هو الذي يخرج عند المداعبة وحصول الشهوة قبل خروج المني، فالمذي نجس ومن باب أولى الودي، وهو الذي يخرج مع البول ويخرج من مجرى البول. ويدل على ذلك أثر عبد الله بن عباس الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح قال في ذلك اغسل ذكرك أو قال مداخيلك وتوضأ وضوءك للصلاة. ومن النجاسات كذلك الميتة، فالميتة من النجاسات إلا ميتة الإنسان والجراد والحوت، فأما ميتة الإنسان فلقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، أي الإنسان المسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأما الحوت والجراد فلما جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام بذلك إلا الحوت والجراد، إلا اثنان ميتتان ودمان، فاستثنى الحوت والجراد فقال أما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهكذا كذلك يستثنى من الميتة ميتة ما لا دم سائل له، ما لا دم سائل له إنه استثنى من الميتة. ومما يدل عليه حديث أبي هريرة للصحيحين فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وقع ذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه، فهذا يدل على أن ميتة الذباب ليست بنجسة ولو كانت نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسها في الإناء، وهذا هو الصواب. ويستثنى من الميتة النجسة ما لا دم فيه مثل العظم والريش، فإن العظم والريش ليس مما فيه معنى الدم ومعنى النجس. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجلد: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا كان الإهاب إذا دبغ يطهر، فكيف بما لا يحتاج إلى دباغ كالريش والعظم؟ فإنه باقي على أصل الطهارة. وقد جاء على هذا آثار عن السلف، فعن حماد رحمه الله تعالى قال: لا بأس بريش الميتة. رواه عبد الرزاق في إسناد ظاهره الصحة، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح مستدلا به وعلى قاعدته: كل ما سكت عنه فهو حسن. وجاء عن الزهري رحمه الله تعالى في عظام الموتى نحو الفيل وغيره مما لا يؤكل، قال: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويزدهنون لا يرون به بأسا. وكان الزهري رحمه الله تعالى لا يرى في التجارة في العاش بأسا. كذلك رواه عبد الرزاق بإسناد حسن، وذكره مستدلا به الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهذا يروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله نحو ذلك. ومما قد يذكر مفصلا أو يكتفى بما ذكر: دوم الدم وبول وغائط ما لا يؤكل لحمه. فإن كان قد أدشق بما ذكر من الروض فيكفي، وإن كان احتج للتفصيل فيذكر أنه النجس العاشر من النجاسات. ثم قال رحمه الله: أصل الطهارة فلا يؤكل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يعني الأصل في الأشياء الطهارة، لا نحكم عليها بغير ذلك إلا إذا دل الدليل. ولهذا تلاحظ أنه لا يثبت من النجاسات حكم النجاسة له إلا ما دل الدليل العام أو الخاص الظاهر أو بالإيماء ما يدل على نجاسته، كما سمعت ورأيت. وبهذا قد نكون قد انتهينا من باب النجاسات وفصل النجاسات.
مر معنا في الدرس الماضي تتمة ما ذكر في آخر باب النجاسات، ومضى معنا أن المؤلف رحمه الله كم من النجاسات ذكر؟ نعم، كم ذكر من النجاسات؟ قال المؤلف رحمه الله: ستة. ما هي؟ حتى اثنين الثلث. ما لا يؤكل لحمه، حتى لا ذكر المؤلف. ها الكتاب الذي ذكره بالكتاب ستة. نعم حاج أحمد. غائط الإنسان وبوله ولعاب الكلب ولحم الخنزير. أربعة. بركة. طيب ثلثين. نعم من يزيد؟ من يزيد؟ ما يسلم. والروض والثالث دم الحيض. هذه ستة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، واستثنى بالبول فقال: إلا ذكر الرضيع. فماذا؟ ذكر الرضيع ليس بنجس؟ إجابة عمار: بول ذكر الرضيع ليس بنجس؟ ها؟ نجس. فإيش هذا الاستثناء؟ إيش معنى هذا الاستثناء؟ ها؟ هيا بشير. معنى الذي لم يأكل الطعام، هذا قيده. ولكن ما هذا الاستثناء؟ نعم ما هذا الاستدعاء؟ نعم نعم نجس ولكن خفز في تطهيره، نجس ولكن خفز في تطهيره، وذلك بنضحه او الرش عليه كما مر معنا. طيب، ومر معنا كذلك ان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هل هذا هو حصر لجميع النجاسات ام هناك شيء زائد؟ هل هناك شيء زائد؟ عيسى محمد، السؤال هل في شيء زائد نجاسات غير هذه السته؟ هل في شيء زائد؟ الميتة، نعم الميتة نجسة، والدليل وماذا كذلك؟ كم افرد ايش بقي نجاسات؟ الوليد، وما هو الوليد؟ من مجرى البول. طيب، كذلك المذي، وهو الذي عند المداعبة. كذلك بقي شيء؟ احنا الان على هذا 9، بقي 1 الذي ذكرناه 10 تقريبا. هو ذكر دم وبول وغائط ما لا يكل لحمه. طيب، هذا على وجه التفصيل في 10. وهل كل الميتة تعد نجسة أم استغنى شيء؟ إجابته يستغنى من الميتة ميتة البحر حوت وجراد وما لزم فيه. نعم، ها، والمسلم، المسلم فهو نعم، إن المسلم لا يجوز. 4. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالطبع عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاس أثر، والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذه 6 مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. أول هذه المسائل قال رحمه الله: ويطهر ما تنجس، أو يطهر ما تنجس بغسله، أي بإسالة الماء عليه وصب الماء عليه. هذا هو معنى الغسل. الغسل هو صب الماء بوفرة على الشيء الذي يراد غسله. قال: حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، يعني لتلك النجاسة. وقد مرت معنا أدلة لذلك، مرت علينا أدلة لهذا، وذلك ما مر في الأحاديث التي سبقت في الحيضة التي تصيب الثوب، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها كما في حديث أسماء، قال: تحثه ثم تضربه بماء، أو قال: تغسله بماء. وهكذا كذلك في حديث الأعرابي، حديث أنس في الصحيحين، وهكذا كذلك جاء في حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يراق على بوله بماء، أمر أن يغسل. وهكذا كذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الصبي، حديث أم قيس بنت محصن، فإنه أتبعه بوله صب عليه الماء. فالمراد ذلك أن ما يتنجس من الأشياء يطهر بالغسل، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكر هو الأصل كما أشار إليه وابتدأ به الفصل رحمه الله، لكن سيأتي معنا أن كلامه رحمه الله يشعر أنه لا يجوز ولا يجزئ إزالة هذه النجاسة بغير الغسل وبغير الماء، ولكن الأمر ليس كذلك، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قد دل الدليل على أن المقصود في أحكام النجاسات هو زوال أعيانها، المقصود في أحكام النجاسات هو زوال أعيانها، فإذا ذهب عين النجاسة ذهب حكمها بغض النظر عن الشيء الذي يطهر به ويغسل به. وإن كان لا شك الأولى استخدام الماء، لكن إذا لم يوجد الماء وغسل بغير الماء فهل يثبت حكم الطهارة أم لا يثبت؟ الصحيح أنه يثبت حكم الطهارة. ومن ذلك سؤال يتكرر ويكثر في مسألة المغاسل البخارية، فإنها تغسل بغير الماء، تغسل بغير الماء، ويوجد بعضها وربما بغير حتى البخار، فهل على هذا نقول أن هذه الثياب التي يزول أثر النجاسة منها وتطيب ولكن بغير الماء لا يلحق حكم الطهارة؟ نقول الصواب لا، الصواب أنه يلحق حكم الطهارة. طيب ما هو الدليل على أن الأدلة دلت على أن المقصود بالنجاسة وجود العين وأن حكمها يزول بزوالها؟ الدليل الأحاديث التي تقدمت بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء، وفي حديث أبي أمامة الزيادة الضعيفة التي أجمع عليها العلماء إلا ما غير ريحه لونه أو طعمه فهم منه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا ثبت وجود أثر النجاسة ثبت الحكم، وإذا ثبت زوال أثر النجاسة فإن الحكم كذلك يزول. ومما يؤكد ذلك الأمر الثاني، وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثبات حكم زوال النجاسة بزوال عينها ولو كان بغير الماء. ومن أدلة ذلك ما سيشير إليه المؤلف رحمه الله في هذه المسائل، وأشار إلى بعضها بالشرح. من ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل طهارة النعلين بزوال النجاسة منهما، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في النعل إذا فر أحدكم فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى وإلا فليصلي، وفي رواية أخرى فليمض ما فيهما من أذى ثم ليصلي. وهكذا صح من فعله عليه الصلاة والسلام معنى هذا الذي ذكره بقوله. فإذا دل تلكم الأحاديث كما سيأتي معنا إن شاء الله على أن النعل تطهر بغير الغسل، وأن طهارتها تكون بمجرد المشي، أنت تدوس على الأذى أي النجاسة فيطهرهما بعدك، وإذا أردت أن تصلي بالنعلين فيكفي أن تنظر فيهما، فإن كان فيهما أذى مسحتهما حتى زال هذا الأذى وزالت أثر هذه النجاسة ثم تصلي، ثم تصلي بهذا، فإذا لم تزل فلا تصلي بهما على ما ورد الحديث. وهذا يدل على أن عين النجاسة إذا زال زال حكم النجاسة. ومما يدل على ذلك كذلك ما جاء في جلباب المرأة حين سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم ترقيه، فقال ترقيه شبرا الحديث، فالشاهد منه أنه قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، يعني إذا لمسته نجاسة، فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال يطهره ما بعده. وسيأتي معنا إن شاء الله في المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث. والمسألة الثالثة من مسائل هذا الفصل، فهذان الدليلان يدلان على أن زوال عين النجاسة يكون به زوال حكم النجاسة. وأمر ثالث ذكره العلماء وهو معنوي ونظر للعموم، وهو أن حكم النجاسات من باب السلوك. وقالوا باب السلوك يكفي فيها ترك ذلكم الشيء، إزالته وإبعاده، ولهذا قالوا لا يحتاج إلى نية. وهذا من الفوارق بين السلوك والمأمورات، أنه لا يحتاج إلى نية، وأنه كذلك لا يتعين فيه تعبد، وأنه بمجرد زواله يزول الحكم، ولكن يكون الأجر بالاحتساب، يكون الأجر بالاحتساب. فالشاهد من هذا أن هذا المعنى صحيح دلت عليه عموم الأدلة، أن باب السلوك المقصود هو زوال العين، فإذا زال العين زال حكمه. وعلى هذا قوله رحمه الله ويطهر ما تنجس في غسله ليس شرط، بل هذا هو الأفضل والأكمل. فإذا لم يتمكن بغسله بالماء فإنه يجوز، حتى ولو لم يغسل. نعم، حتى ولو لم يغسل، فبعض الأشياء تطهر ويطهر ما تنجس بإزالة عين النجاسة، هذا هو الحد الواجب. ويطهر ما تنجس بإزالة عين النجاسة، هذا هو الحد الواجب. والحد الأفضل والأكمل أن يطهر بغسله بالماء، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن إذا أزيلت النجاسة بغير ذلك فهل يطهر؟ الجواب نعم يطهر، يطهر ذلك. قال حتى لا يرفع عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ونعم، هذا شرط زوال النجاسة، إلا أنه خفف في بعض الأشياء كما سيأتي. إذا علمنا أولا في الجملة الأولى من المسألة الأولى قوله والظهر ما تنجس بغسله، نقول أنه ليس على إطلاق، بل الصواب ويظهر ما تنجس بزوال عين النجاسة، هذا هو الحد الواجب. والمثل الثانية قوله حتى لا يرفع عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، نقول هذا هو الأصل صحيح، لكن الحد الأدنى الذي يسقط به الواجب ليس كذلك في كل المسائل، بل بعض المسائل حصل فيها التخفيف، أي خفف نقصت الشرع بأن يخفف حكمها. مثاله ما سيأتي إن شاء الله في النعل يكفي زوال العين ولا يشترط زوال الرائحة، ولا يشترط زوال الرائحة واللون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فليمسحهما، والمسح لا يزيل العين، لا يزيل اللون ولا يزيل الرائحة، المسح لا يزيل اللون ولا يزيل الرائحة. فدل ذلك على أن ما كان بمعنى النعل فيكفي فيه زوال العين، ما كان بمعنى النعل فيكفي فيه زوال العين، مثل القف، مثل القف، ومثل كذلك كل ما كان بمعناه مما يوضع على الأرض، ومنه أطراف الثياب، أطراف الثياب التي أجاز الشرع طولها، مثل ماذا؟ مثل جلباب المرأة، جلباب المرأة إذا طوت المرأة مثلا ووجدت في طرف ثوبها لون النجاسة ولم تجد عين النجاسة، فهل يضرها شيء؟ نقول الصحيح أنه لا يضرها شيء. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، وقوله عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، هل هذا التطهير يكون تطهير بزوال اللون والطعم والريح؟ الجواب لا، وإنما يكون بزوال العين فقط، وأما اللون والريح فإنه قد يبقى وكذلك الطعم. إذا نستثني من الثاني نقول إلا ما دل الشرع على استثنائه مما حضر به التخفيف، مثل النعل وجلباب المرأة وما كان بمعناه. مثل ماذا ما كان بمعناه؟ قلنا مثل الصفات بالنسبة للنعاس يلحق بها الصفات، وربما يلحق بها كذلك بعض الأشياء الأخرى التي يحتاج المسلم أن يلبسها في تنقله، فإذا تنقل بها فإنها يحكم عليها بنفس الحكم. وكذلك يلحق بجلباب المرأة ما كان بمعناه مما تحتاج المرأة أن تلبسه فيكون له نفس الحكم.
مر معنا في درس سابق كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله فصل: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ومر معنا دليل ذلك، فما هو دليل ذلك؟ نعم، ما هو دليله؟ نعم، من يأتينا بدليل؟ أسأل حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما ببول الأعرابي. ومر معنا كذلك أن هذا الكلام ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، فليس كل ما يصاب بالنجاسة فإنه يكون فيه الغسل، لأنه قال: ويطهر ما تنجس. وما هنا إيش؟ ما هنا إيش؟ موصولة، فهي من ألفاظ العموم وظاهر كلامه العموم وليس كذلك، وظاهر كلامه العموم وليس كذلك، بل سيأتي من كلامه رحمه الله ما فيه إشارة إلى أن ليس كل ما تنجس لا بد فيه الغسل، بل مما يتنجس يكتفى به بغير الغسل، مما دل الدليل الشرعي على التخفيف فيه، سواء ما كان بالنضح مثل إيش؟ مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، أو ما كان بمسحه أو توالي التراب عليه مثل النعل وطرف ثوب المرأة، وطرف ثوب المرأة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنعل بالمسح، يعني كذلك مما يطهر به ما تنجس النعل ولكن بالمسح ليس بالغسل. ودليله أدلة كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على هذا المعنى، فمن ذلك ما جاء في الصحيح: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما، ثم ليصلي فيهما، ولم يقل فليغسلهما، بل قال ليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما، فدل على أن طهارة النعل التي يصيبها الخبث يكفي فيها ماذا؟ مسح هذا الأرض، لكن بشرط أن يزول عين هذا الخبث، بشرط أن يزول عين هذا الخبث. وبهذا نصل إلى ما سبق الإشارة إليه، إلى أن باب التطهر يفرق فيه بين إزالة الأحداث وإزالة الأحداث. فإزالة الأحداث لا يكون إلا بالماء، إزالة الأحداث لا يكون إلا بالماء، والمراد بالحدث الحدث الأصغر أو الأكبر، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب إيش؟ الغسل. هذا لا يكون إلا بالماء. وأما إزالة النجاسات وهو ما يسمى بإزالة الأخباث فإنه يجب بالماء وبغير الماء، لأن المقصود هو زوال العين، المقصود هو زوال عين النجاسة. وعلى هذا فتطهير النجاسات بغير الماء الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ. فلو طهر نجاسة مثلا في المواد البترولية بأنواعها، أو طهرها بالبخار وزالت عين النجاسة بذهاب الريح والطعم واللون، فهل يزول الحكم أو لا يزول؟ الصواب أنه يزول الحكم، لأن الشرع اعتد بذلك في مواضع كثيرة. وأما قول بعض أهل العلم أنه يفرق بين الجامد وغير الجامد والصلب وغير الصلب فهذا الدليل ليس هذا التكليف لا دليل عليه وليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الحكم لم يكن بالنعى الخاصة بل جاء كذلك إيش؟ في جلباب المرأة جاء في جلباب المرأة كما مر معنا. فإنه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطهيره بما بعده، قال عليه الصلاة والسلام تطهيره ما بعده، فدل على أن هذا الحكم ليس بالأشياء الصلبة فقط أي المدح بل بالأشياء الصلبة وفي غيرها مما يكون به إزالة هذا الحكم. وعلى هذا فإذا زالت النجاسة من ثوب لكثرة الثلج مثلا لكثرة الثلج فزال الطعم والريح واللون فإنه يزول الحكم على القول الصحيح، تدلكه بالتراب حتى زال اللون والطعم والريح يطهر أو لا يطهر، الصحيح أنه يطهر إذا كانت النجاسة عين. لكن يشكل على هذا إذا كانت النجاسة من السوائل مثل البول مثلا فإن هذا مما يبقى ريحه في الغالب، فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يطهره ما بعده؟ الجواب عن ذلك أن هذا ليس بيقين، ولو كان يقين فإنه يبقى الإنسان على حكم اليقين. فمثلا لو أن امرأة عندها جلباب وهي تمشي في الشارع ويجر هذا الجلباب في التراب يمر بالطاهر وبالنجس فتبقى على حديث النبي عليه الصلاة والسلام طهره إيش؟ ما بعده، ما علمت وما لم تعلم، ما كان جامدا وما كان سائلا على ظاهر الحديث. لكن إذا استيقنت أنها مرت مثلا في هذا الموضع ببالولة مثلا رأته بعينها ثم وصلت إلى بيتها فشمت طرف الثوب فوجدت تلك الرائحة التي تدل على وجود تلك النجاسة، فمثل هذا لا نقول أنه يشفيها ويكفيها ظاهر الحديث يطهره ما بعده، بل هنا ترجع إلى اليقين، اليقين وجود أثر وباقي النجاسة ولا يزول إلا بإزالة عينه. كيف يزول العين؟ لماذا؟ بغسله، فتغسله حتى يذهب أثره. وإنما حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما لا يعلم، وأما ما علم فيرجع حكمه إلى ما دل عليه الدليل. طيب، هذا هو الذي يجب أن يكون جمعا بين الأدلة.
مر معنا في الدرس الماضي ذكر بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من الفصل الذي جعله في إزالة النجاسات وتطهيرها، وقد ذكر رحمه الله تعالى ستة مسائل في هذا الفصل، ومرت معنا مسألتان. المسألة الأولى قوله رحمه الله ويظهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، وقلنا أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتحقق في ماذا؟ في إزالة الأخباث، في إزالة الأخباث. طيب، وما ورد الدليل بغسله، وأنه قد ورد التخفيف في بعض المواضع. ثم مر معنا الكلام على النعل وأنه يكون إزالة النجاسة منه في المسح، ومر الدليل على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاستحالة مظاهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. طيب، وهذه المسألة الثالثة، يقول والاستحالة مظاهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى وأشار إليها يريد بالاستحالة هو التغير وذهاب الصفة، سواء كان ذلك بمعاملة من الإنسان أو بغير معاملة من الإنسان. فإن الاستحالة قد تكون بمعاملة من الإنسان، مثل استحالة العذرة رمادا إذا أحرق، إذا أحرقت نجاسة الإنسان ورجيعه أحرق فإنه سيصير رمادا،
فهل هذا الرماد نجس أو ليس بنجس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وذهب بعضهم إلى هذا، والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه إذا حصلت الاستحالة الكاملة التامة، يعني بأن يحصل الاحتراق الكامل حتى يصير رمادا فلا وجود لريح ولا للون ولا لطعم النجاسة، فإنه يزول بذلك حكم النجاسة. فإذا وقع هذا الرماد على الماء فإنه لا ينجسه، ولو وقع كذلك على الأرض فإنه لا ينجسه، لأنه قد زال حكم النجاسة لزوال العين وذهاب الأثر، فلا وجود للون ولا لريح ولا لطعم، والحكم يدور ما عندته وجودا وجودا وعدما. فإن قال قائل هل يوجد دليل يفرق المعنى؟ الجواب نعم، يوجد دليل يفرق المعنى. فمن الدليل الذي يفرق معنى أدلة عامة وأدلة خاصة. فمن الأدلة العامة الاستنجاء بالأحجار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر بالاستنجاء بالأحجار لم يبين ولم يذكر ولم يأتي في دليل واحد قط أنه ينبغي أن يستنب المكان الذي يؤتى إليه الناس بالاستنجاء، بل على العكس كانوا يعتادون أماكن خاصة يستنجون فيها، والغالب أن الأحجار تستعمل أكثر من مرة أو لا تستعمل أكثر من مرة، فدل على أن زوال أثر النجاسة يزيل حكمها يزيل حكمها. وهكذا مثله كذلك كثير أي مما هو بهذا المعنى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث جابر بن عبد الله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن الأصل في الأرض إيش؟ الطهارة، فإن كل أرض الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، ما أن بعض هذه الأرض يحصل فيها بول ويحصل فيها ما يحصل. فإذا كان كذلك فإذا صح هذا المعنى أنه إذا لم يوجد الطعم واللون والريح وزال العين فإنه يزول الحكم بهذه الاستحالة. وقلنا سواء كان ذلك بفعل الإنسان مثل الحريق أو كذلك مثل بعض المزروعات التي تسقى ببعض النجاسات، فإذا لم يظهر أثر هذه النجاسة على هذه المزروعات فما حكم هذه المزروعات؟ حكمها أنها طاهرة يجوز أن تؤكل. بعض الزراعة تسقى بماء النجاسة، هذا موجود ولا يزال إلى اليوم يعرفه كثير من أهل الزراعة، فما حكم هذه الزراعة؟ نقول حكمها يدور بوجود علة التحريم فيها، فإن وجدت النجاسة حرمت وإن لم توجد النجاسة فلا تحرم، فالحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. صحيح قد أن بعض الناس يستقبح هذا ويستقدره، نقول الاستقباح والاستقدار شيء والحكم الشرعي إيش؟ شيء آخر، الاستقباح والاستقدار شيء والحكم الشرعي شيء آخر، فقول أن الإنسان يستقبحه لا يعني ذلك تحريمه، والتحريم لا يكون إلا بدليل، وما دام أنه لا وجود لأثر النجاسة لا لعينها ولا لأثرها، فلا طعم ولا ريح ولا لون ولا عين، فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة. فالاستحالة كما قال رحمه الله طاهرة لعدم وجود الوقت المحكوم عليه. كذلك إذا وقعت الاستحالة بغير فعل الإنسان مثل الاستحالة التي تكون للشيء من ذات نفسه كالخمر إذا تأخر صار ماذا؟ صار خلا، الخمر إذا تأخر صار خلا وهنا يكون طاهرا، لكن هذا بقي فيه خلاف. فمن أهل العلم من أجاد الخمر إذا صار خلا، ومن أهل العلم من منع منه إذا صار خلا، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول الخمر خلا، فقالوا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي امتناع استخدام الخل المحول من الخمر، وبعضهم ذهب إلى أن النهي إنما ورد في التحويل وليس النهي ورد في الاستخدام. فالأحوط في هذه المسألة أن يجتنب الخل الذي وصل إلى مرحلة الخل في التحول من الخمر لأمرين. الأمر الأول الشبهة الموجودة في هذا في هذه المسألة، والأمر الثاني وهو الأقوى أنه لو فتح هذا الباب لفتح باب استخدام وصناعة الخمر، وهذا الذي يفعله بعض الناس اليوم. فبعض الناس اليوم يصنع الخمر، فما زاد من الخمر ماذا يفعله؟ يحولوه إلى الخمر. ما زاد من الخمر يحولوه خلا. فإذا قيل أنه لا يجوز سد هذا الباب على الناس، ما دام الناس يعرفون أن هذا يصنع الخمر فإنهم لن يشتروا منه الخل، وفي هذا إفساد وسد في شر مثل هذا النوع من الناس. قال رحمه الله تعالى: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه. وهذه المسألة الرابعة، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، مثل حديث أنس وحديث أبي هريرة في قصة بول الأعرابي. لا يمكن غسل التراب، كيف يمكن أن يغسل المسجد؟ يؤخذ التراب ويغسل؟ لا، فما كان مثل هذا فإنه يصب عليه، أي يصب عليه الماء بما يظن أنه أزال أثر النجاسة. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء كثير، ذنوب من ماء، والذنوب مثل ما نقول اليوم الصفر، الوعاء الكبير. فصب على أتبعه بوله، وصبه على البول، أمر أن يصب على موضع البول حتى يزول أثر هذا. وفي هذا دليل على أن الصلاة على الموضع الذي تحته نجاسة إذا صلي عليه بعادل فإنه لا يضر. مثلا يحصل ويبتلى الكثير من النساء بانتشار مواضع البول في البيت بسبب كثرة الأطفال، فكيف تصنع؟ هل يلزمها في كل صلاة أن تغسل، أو يلزمها أن تحفظ الأطفال؟ نقول هذا أفضل، هذا أكمل، لكن ليس هذا يستطيعه كل الناس. فإذا شكت فماذا تصنع؟ أو غلب على ظني أن هذا فيه بول، أو شمت ريح أو أثر بول، فماذا تصنع؟ تفرش السجادة وتصلي عليه ما دام الذي تحته جاف. وإن وجد الريح، ما دام الذي تحته جاف فإنها تفرش السجادة أو تفرش أي شيء، وليس شرط السجادة، ولكن تفرش أي شيء تصلي عليه. قال: أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. وهذه المسألة الخامسة من مسائل إزالة النجاسة، أن من أنواع النجاسات التي تزاح أو أنها تزال، تزال بالنزح، مثل البئر. البئر التي ماءها قليل إذا وقعت فيها نجاسة فإن تطهير هذه البئر يكون بالنزح، إزالة هذه النجاسة منها ونزح هذا الماء، ونزح هذا الماء حتى يزول أثر النجاسة. ومر معنا في مسألة سابقة أنه يفرق بين أثر النجاسة بالمخالطة وأثر النجاسة بماذا؟ بالمجاورة. فما كان للنجاسة من أثر بالمخالطة فهو الذي لا يجوز استخدام الماء فيه، وما كان من أثر للنجاسة بسبب المجاورة فإنه لا يضر استخدام الماء فيه. مثاله، قلنا لو أن مثلا حمامة سقطت في أحد أوعية وخزانات الماء فإن الماء هذا سيتغير بأثر هذه النجاسة، فتخرج الحمامة ويخرج الماء ويصب ماء جديد بعد غسل هذا الخزان، ومع ذلك ربما يبقى أثر، ربما يبقى أثر هذه تلك النجاسة، لكن هذا الأثر ليس بالمخالطة وإنما بماذا؟ بالمجاورة، لأنه أثر على ريح هذا المكان تلك النجاسة، فبقي الريح ولم يبقى العين ولا اللون ولا الطعم. وإن بقي الريح فإنه لا يضر لأن الريح بقي بالمجاورة، والحكم يدور مع الذي وجودا وعدما إذا بقي حقيقته، وما دام أن هذا ليس بالحقيقة بغير مخالطة ولكن بمجاورة فإنه لا يضر. هذا هو قول المحققين من أهل العلم كما رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه وهو القول الصواب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غير مقامه إلا بإذن من الشارع. هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله صحيح أنه الأصل في التطهير، لكن لا يعني أنه لا يقوم غيره مقامه، بل الصواب يقوم غيره مقامه كما مر معنا في أدلة كثيرة. فإن المقصود في إزالة الأخباث هو زوال العين، فإذا زال العين زال الحكم. فإذا وصل أثر النجاسة من الثوب بغير الماء، غسل بأي شيء بغير الماء فزال العين، فلم يبقى لا عين ولا أثر، لا لون ولا طعم ولا ريح، فإنه بالحقيقة يزول الحكم. ومر الكلام على ذلك بما يغني عن العادة. وبهذا نكتفي والحمد لله رب العالمين.